أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراضات على الجواب الذي ذكره المحقق العراقي عن النقض الذي أورده على نفسه، وذكرنا الاعتراض الأول. الاعتراض الأول كان مبنيا على اعتراض أن الاستصحاب يتكسر بيان الأمرين، عدم وجوب أداءتين ووجوب الحج، هو يتكسر بيان هذين الأمرين. حينئذ يتم كلامه. الاعتراض يقول أن كلام المحقق العراقي يتم إذا فرضنا أن دليل الاستصحاب يتكفل بيان الأمرين، وأما إذا قلنا لا، أن دليل الاستصحاب لا يتكفل بيان الأمرين، هذا يتكفل فقط التعبد الظاهر للمستصحاب فقط. هذا ما هو مورد الاستصحاب؟ عدم وجوب أداء الدين، هذا هو المستصحاب، ويتكسر التعصب بعدم وجوب أداء الدين. نعم يترتب عليه وجوب الحج، لكن يترتب عليه بدليل، باعتبار أن الاستصحاب حقق موضوعه، لأن موضوعه هو عدم وجوب أداء الدين. وعلى أحد الناس يشمل التعصب الاستصحابي، فحينئذ يتنقح الموضوع ويثبت الحكم، هذا الحكم الثالث بدليله، لا أن الاستصحاب يثبت هذا الحكم. فحينئذ لا يكون هذا، لا يكون هذا الكلام تاما، يكون هذا هو الاعتراف على المعقد العراقي. حاصله أنه إن كان الأصل الترخيصي هو البراءة، فهذا واضح جدا انه لا يتكفل بيان حكمين، وانما يتكفل بيان فقط حكم واحد وهو التأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية وجوب الدين، ولا يتضمن ولا يتكفل إثبات وجوب الحج. وان كان الاستصحاب فالكلام مبني على افتراض ان الاستصحاب يتكفل بيان الامرين، وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا أنه لا يتكفل بيان الأمرين، فحينئذ لا يتم كلام المحقق العراقي. هذا الاعتراض الأول. وإنكار تكفل دليل الاستصحاب للأمرين ليس غريبا وليس بعيدا، دليل الاستصحاب أقول دفع الإنكار ليس بعيدا، يعني ما يراه المحقق العراقي للفرض هذا ليس أمرا غريبا وبعيدا، لأن دليل الاستصحاب يتكفل في الأمرين، يتكفل عدم وجوب أداء الدين، ويتكفل أيضا وجوب شنو؟ وجوب الحج، وذلك باعتبار أن دليل الاستصحاب مفاده التعقد بالمستصحب، مفاده الجري العملي على وفق ماذا؟ على وفق الحالة السابقة، على وفق المستصحب، الجري العملي على طبق اليقين بماذا؟ بالمستصحب والحالة السابقة. هذا الجري العملي، الأمر بالجري العملي في دليل الاستصحاب لا موجب لتخصيصه بخصوص ماذا؟ بخصوص البناء على ثبوت المستصحاب، لا ثبوت المستصحاب، وماذا؟ والجري العملي على وفق آثاره المرتب عليه ماذا؟ المرتب عليه شرعا، هو دليل الاستصحاب يدل على ذلك، لأن مفاد الاستصحاب والجري العملي على وفق المستصحب والحالة السابقة ومقتضى ذلك هو ماذا؟ هو البناء على ثبوت الحالة السابقة وثبوت المستقبل، والبناء على ماذا؟ على ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على ذلك المستقبل. هذا الشيء استشهد من نفس دليل الاستصحاب. بعبارة أخرى أنه لا إشكال ولا ينبغي أن يكون هناك إشكال في أن دليل الاستصحاب لا يتكفل جعل وجوب الحاجة، بل ليس هذا هو محط الكلام وليس هو محل الكلام. لا أحد يدعي بأن دليل الاستصحاب يتكفل جعل وجوب الحج على المستطيع الذي لا يجب عليه الخير، لا أحد يقول ذلك ولا أحد يتوهم ذلك. الكلام ليس في الجعل، وإنما الكلام أن دليل الاستصحاب هل يتكفل بيان وجوب الحج الثابت بدليله، وجوب الحج الثابت لدليله، هل هو يتكفل ببيانه او لا؟ بعبارة اخرى، هل دليل الاستصحاب يأمر بالجري العملي بلحاظ اثار المستقبل الشرعي المرتب عليه شرعا او لا؟ ليس الكلام في ان دليل الاستصحاب يتكفل جعل وجوب الحج، حتى نقول بانه لا، دليل الاستصحاب واضح انه لا يتكفل جعل وجوب الحج، لا جعل وجوب الحج ثابت بدليله. لكن الاستصحاب عندما يأمر بالبناء على الحالة السابقة، هل معنى ذلك هو البناء على الحالة السابقة والبناء على آثارها الشرعية، الآثار الشرعية للمستصحاب؟ عندما يطلق هذا الأمر للجري العملي على وفق المستصحاب من قبل الشارع نفسه الذي رتب هذا الأثر على ماذا؟ على المستصحاب. وعندما يأمر بالبناء على المستصحاب هو يأمر بماذا؟ يستفاد من ذلك الأمر بالجري العملي على وفق آثار المستصحاب الشرعية. ليس معنى ذلك هو أننا نستفيد جعل وجوب الحج في الاستصحاب، وإنما دليل الاستصحاب يتكفل هذه القضية، الجري العملي على وفق المستصحاب. وهذا كما يقتضي البناء على المستصحب يقتضي أيضا البناء على آثاره المرتبة عليه ماذا؟ شرعاً. وهذا معنى ماذا؟ أن الاستصحاب يتكفل كلا الأمرين، يعني هو كما يكون دليل على عدم وجوب أداء الدين يكون أيضا دليلا على ماذا؟ على ترتيب أثر عدم وجوب أداء الدين، وهو ماذا؟ وهو عبارة عن وجوب الحج. فيمكن أن يفسر كلام المحقق العراقي بهذا، وحينئذ لا يرد عليه الاعتراض. نعم يرد عليه الاعتراض لحاظ البراءة، لأن البراءة لا يمكن أن يستفاد منها الجري العملي، دليل البراءة لا يستفاد منها الجري العملي، ولا يستفاد منها إلا التأمين من ناحية التكليف المشكوك. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن يقال بأن الظاهر من كلام المحقق العراقي هو أنه يعترف ويسلم بمانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل الترخيصي في الفرض الأول بناء على العلمية، ولكنه يحل المشكلة ويلتزم بجريان الأصل الترخيصي في الفرض الأول باعتبار الانحلال الحكمي على ما تقدم توضيحه. الفرض الأول هو شنو قلنا؟ الفرض الأول هو أن يكون وجوب الحج مترتبا على شنو؟ على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا. هذا هو الفرض الأول. وفي هذا فإنه يظهر من بعض العراق أنه يسلم أن العلم الإجمالي في المقام يكون مانع من جريان الأصل الترخيصي في الدين بناء على الحديث. وحيث أن الفقهاء مبناهم على إجراء الأصل العام الترخيصي في الدين جعل هذا نقضا عليه، يعني نقضا على القول لماذا؟ بالعلمين. إذن هو يعتبر بأن العلم الإجمالي في محل الكلام مانع من إجراء الأصل الترخيصي في ماذا؟ في الدين. نعم هو يحل المشكلة عن طريق شنو؟ عن طريق الإنحلال الحكمي، عن طريق الإنحلال الحكمي. هذا حكم صار معناه واضح، أنه يقول أن الاستصحاب هو بنفسه يدل على وجوب الحج، هو يجري في الطرف الآخر في الحج باعتباره يكون إلزاميا، الاستصحاب كان إلزاميا في مدلولية إلزاميا مطالبي، والاستصحاب بلحاظ مدلول الالتزام يكون أصلا مثبتا، أصلا مثبتا. فإذا سبب جرى الأصل المثبت للتكليفية على الطرف العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي حكمان، وحينئذ لا يبقى محظور ولا مانع في إجراء الأصل الترخيصي جدا. فعن طريق الإنحلال الحكمي هو أثبت ماذا؟ إمكان جريان الأصل الترخيصي جدا. هذا معناه أنه لولا الإنحلال الحكمي هو يعترف بأن العلم الإجمالي مانع بناء على العلمية من إجراء الأصل في الذهن، من إجراء الأصل الترخيص في الذهن. هذا الكلام الاعتراف يقول بأن هذا الكلام، هذا الاعتراف، هذا تسليم مانعية العلم الإجمالي من إجراء الأصل الترخيص في الذهن بناء على العلمية، هذا يتم فيما إذا كان وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب أداء الدين واقعا. يتم هذا الكلام، وذلك لأن جريان الأصل الترخيصي في الدين ينحصر بناء على العلمية بالانحلال الحكمي كما ذكر، ينحط لا وجه له إلا ماذا؟ إلا الانحلال الحكمي. فيتم كلامه، فيتم كلامه. وهذا معنى أن العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل التفريقي في الدين، وإنما نجوز الأصل التفريقي في الدين باعتبار الانحلال الحكمي بالبيان الذي ذكره. هذا الكلام يكون تام. وأما إذا فرضنا أن وجوب الحج كان مترتبا على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، مو على عدم وجوب أداء الدين واقعا فقط، لا، كان مترتب على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهريا، ولو بأصل ظاهري وجوب الحج يترتب على هذا. في هذه الحالة حينئذ يقال في الاعتراف الثاني أنه لا وجه لاعترافه وتسليمه بمانعية العلم الإجمالي من إجراء الأصل الترخيص في الدين. وحل الإشكال عن طريق الحلال الحكمي، هذا لا وجه. لماذا لا وجه له؟ وذلك لاعتبار أن مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل الترخيصي في الدين بناء على هذا الفرض، بناء على أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، بناء على هذا الفرض المانعية غير معقولة، أصلا مانعية غير معقولة. لا وجه لأن يسلم هذه المانعية ويحل المشكلة عن طريق الانحلال، ماذا؟ الانحلال الحكمي، بل هي المانعية غير معقولة. وبعبارة أخرى أن هذا الفرض، هذا الفرض يستلزم انحلال هذا العلم الإجمالي وانقلابه إلى علم تفصيلي، وانقلابه إلى علم تفصيلي. توضيح هذا المطلب، وأنه بناء على أن وجوب الحد مترتب على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، ولو ظاهرا. العلم الإجمالي الموجود في المقام سوف ينحل انحلالا حقيقيا بإجراء الأصل الترخيصي لنفي وجوب أداء الدين، لأن المفروض أن وجوب الحد مترتب على ماذا؟ على مطلق نفي وجوب أداء الدين ولو شنو؟ ولو ظاهريا، ولو ظاهريا. فإذا جرى الأصل الترخيصي في الدين فهو يقتضي ماذا؟ يقتضي نفي وجوب الحج واقعا. إذا جرى الأصل الترخيصي في الدين ونفى وجوب أداء الدين ولو ظاهريا فهذا معناه ماذا؟ معناه ثبوت، اشتبهت أنا، معناه ثبوت وجوب الحج واقعا، لأن المفروض أن وجوب الحج مترتب على ماذا؟ على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهريا، بحيث أن الأصل النافي لوجوب أداء الدين ظاهرا يحقق الموضوع الواقعي والشرط الواقعي لوجوب الحج واقعا، فحينئذ يكون الحج ثابتا ثبوتا واقعيا. وهذا هو معنى انقلاب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الحج، إلى العلم التفصيلي بوجوب الحج. هذا كله على تقدير لغيان الأصل الترخيصي في الدين. عندما يجب الأصل الترخيصي في الدين حينئذ نقطع بوجوب الحج، حينئذ ينقلب العلم الإجمالي بوجوب إما الدين أو الحج ينقلب إلى علم تفصيلي لماذا؟ بوجوب الحج. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يجد الأصل الترخيصي وينفي وجوب أداء الدين يتحقق الموضوع الواقعي لوجوب الحج، لأن وجوب الحج مترتب بحسب الفرض على ماذا؟ على مطلق عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، وهذا العصر يحقق هذا العصر ينفي وجوب أداء الدين ظاهرا، فيتحقق ما هو الموضوع الحقيقي المنهي وجوب الحج، فيسقط وجوب الحج، وحينئذ سوف نقطع بوجوب الحج واقعا، سوف نقطع بوجوب الحج، ومع القطع بوجوب الحج ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي لوجوب الحج وشكله في ماذا؟ في هذا، إلى علم تفصيلي لوجوب الحج. وهذا هو معنى انحلال الحكم العلم الإجمالي في المقام إلى العلم ماذا؟ إلى العلم التفصيلي، إلى العلم التفصيلي. هذا إذا جرى ماذا؟ الأصل التفصيلي. حينئذ يقال لإثبات استحالة المانعية في محل الكلام في هذا الفارق، يعني يستحيل أن يكون هذا العلم الإجمالي مانعا من إجراء هذا الترخيص. لماذا يستحيل أن يكون مانع؟ لأن هذا الترخيص على تقدير جريانه يوجب إعدام ماذا؟ العلم الإجمالي، يوجب نفي وجود العلم الإجمالي، يوجب انقلاب إلى علم ماذا؟ إلى علم تفصيلي كما بينا. فالعلم الإجمالي ينقلب إلى العلم التفصيلي بإجراء الأصل الترخيصي في هذا الطرف، فلا يعقل أن يكون مانعا من ماذا؟ من إجراء الأصل الترخيصي. هذا أشبه ما يقال في باب مثلا منجزية الاحتمال، مثلا منجزية الاحتمال على بعض المسائل هي موقوفة على ماذا؟ موقوفة على عدم جريان الأصل المؤمن، على عدم الترخيص من قبل الشارع موقوف على عدم الاحتمال يكون منجز اذا لم يرخص الشارع. معناه ان الترخيص الشرعي يرفع اصل ماذا منجزية ومنجز الاحتمال، وفي هذه الحالة لا يعقل ان تكون منجزية الاحتمال مانعة من هذا الترخيص. لماذا؟ لان منجزية الاحتمال هي موقوفة على عدمه، موقوفة على عدم الترخيص، فاذا جاء الترخيص يكون رافعا علما لمنجزية الاحتمال. بالضبط نفس هذا الكلام يقال في محل الكلام أن وجوب الحج مترتب على ماذا؟ على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، مترتب على هذا، بحيث يكون جريان الأصل الترخيصي في الدين رافعا للعلم الإجمالي وموجبا لانقلابه إلى شيء آخر إلى عدم تفصيلي، يكون موجب لمحو العلم الإجمالي. وإذا أنت فهل يعقل أن يكون مثل هذا العلم الإجمالي المتوقف في أصل وجوده، في أصل وجوده على عدم الترخيص الظاهري في الدين، على عدم إجراء الأصل الترخيصي في الدين، هل يعقل أن يكون مانعا من جريان هذا الأصل الترخيصي؟ لا يعقل أن يكون. المانعية محال لقطع النظر عن ماذا؟ عن الحلال الحكمي. لسنا بحاجة إلى الحلال الحكمي حتى نقول أن هذا العلم الإجمالي لا يمنع من ماذا؟ من إجراء الأصل الترخيصي. مفاد كلامه أنه هو صحيح يمنع بناء على العلمية، لكن عن طريق الانحلال الحكمي نقطع هذه المانعية. الاعتراض الثاني يقول لا، بقطع النظر عن الحلال الحكمي، بقطع النظر عن الاستصحاب، هو نفس هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون مانع من إجراء الأصل الترخيصي في الدين. لماذا؟ لأن جريان الأصل الترخيصي في الدين يرفع أصل وجود العلم الإجمالي، يمحو العلم الإجمالي، يقلبه إلى علم تفصيلي، لأنه بمجرد أن يجري الأصل الترخيصي في الدين سوف نقطع بوجوب الحج، نقطع بوجوب الحج، يعني نعلم بوجوب الحج علما تفصيليا، ومع العلم التفصيلي لأحد الطرفين يحل العلم الإجمالي. إذا بقطع النظر عن الانحلال الحكمي لا مانع من جريان الأصل الترخيصي في ماذا؟ في الدين، لأنه لا يمنع منه مثل هذا العلم الإجمالي، لا يمنع منه مثل هذا العلم الإجمالي. يمكن أن يبين استحالة هذه المانعية لبيان آخر، وهو أن يقال أن مانعية العلم يعني بيان الدور استحالة لبيان آخر قبل يقولنا أن مانعية العلم الإجمالي عن إجراء الأصل الترخيصي في أحد أطرافه إنما تعقل إذا لم يكن إجراء الأصل رافعا لأصل وجود العلم الإجمالي وانقلابه للعلم التفصيلي، كما هو الحال في الأمثلة الحادية للعلم الإجمالي. العلم الإجمالي جريان العقل في أحد طرفي العلم الإجمالي العادي في غير محل كلامنا لا يكون موجب لزوال العلم شنو؟ خليل العقل في لا يجب زوال العلم الإجمالي. هنا مثل هذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل بناء على العلمية، أما عندما يكون جريان الأصل في أحد أطراف العلم الإجمالي رافع لأصل العلم الإجمالي وموجب لانقلابه كما قلنا من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، ففي هذه الحالة لا يعقل أن يكون مثل هذا العلم الإجمالي مانعا من جريان هذا الأصل. ليس لأن مانعيته عن جريان مثل هذا الأصل موقوفة على مانعية من إجراء هذا الأصل موقوفة على عدم فحينئذ كيف يعقل أن يكون مانعا من ماذا؟ أن يكون مانعا منه. والحال أن أصل المانعية مانعية العلم الإجمالي موقوف على وجود العلم الإجمالي، وهذا التوقف واضح جدا. متى يكون العلم الإجمالي مانع؟ إذا ما يكون موجود حتى يمنع. إذا المانعية موقوفة على وجود العلم الإجمالي، ووجود العلم الإجمالي موقوف على ماذا؟ على عدم جريان الأصل الترقيقي في هذا الطرف. عدم جريان الأصل الترقيقي في هذا الطرف، وعدم جريان الأصل الترقيقي إذا أردنا أن نقول أن عدم جريان الأصل الترقيقي موقوف على المانعية، يلزم ماذا؟ يلزم أن المانعية تتوقف على نفسها. والصحيح أن نقول لا، أن جريان الأصل الترقيقي ليس موقوف على المانعية، بل الأصل الترقيقي يجري، والعلم الإجمالي لا يكون مانعا عن ماذا؟ عن جريانه. فأصل المانعية غير معقولة في محل الكلام، وبهذا لا نحتاج حينئذ إلى مسألة الانحلال الحكمي حتى نثبت إمكان إجراء الأصل الترقيقي في طرف ماذا؟ في طرف الدين. ومن هنا يتبين الفرق بين صورتي الفرض الأول، يعني بين ما لا كان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا، وبين ما لا كان وجوب الحج مترتب على عدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا. ولو ظاهرا في الثاني يجي هذا الاعتراف، لأن مثل هذا العلم الإجمالي لا يعقل أن يكون مانع من ماذا؟ من إجراء الأصل الترقيقي بالدين، بقطع النظر عن الحلال الحكمي. أما في الصورة الأولى وهي ما إذا كان وجوب الحج متوقف على مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا، واقعا هذا الاعتراف لا يكون تام. كلام المحقق العراقي مثلا يكون تام، لماذا؟ لأنه بناء على أنه مترتب على عدم وجوب أداء الدين واقعا. الأصل الترقيقي في الدين، الأصل الترقيقي في الدين، هل يثبت عدم وجوب أداء الدين واقعا؟ لا يثبت عدم وجوب أداء الدين واقعا، وإنما هو يكون مجرد ماذا؟ مجرد تأمين من ناحية ماذا؟ من ناحية عدم أداء الدين. ليس منجزا عليك أداء الدين، هذا الأصل الترقيقي ظاهرا لا يجب عليك أداء الدين، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي وجوب أداء الدين واقعا. إجراء الأصل الترقيقي في هذه الصورة لا يعني القطع بماذا؟ بتحقق موضوع وجوب الحج، لأن موضوع وجوب الحج في هذه الصورة هو عدم وجوب أداء الدين واقعا، والأصل الترقيق الجاري في الدين لا يثبت عدم وجوب أداء الدين واقعا. حتى نقول تحقق ما هو الموضوع الحقيقي لوجوب الحج ونقطع بماذا؟ بوجوب الحج. لا ملازمة بين نفي وجوب الحج ظاهرا وبين ماذا؟ وبين نفيه شنو؟ نفيه واقعا. والمفروض أن وجوب الحج موضوع هو النفي الواقعي، النفي الظاهري. الجريان الأصل الترقيقي في الدين في هذه الصورة لا يحلب العلم الإجمالي إلى عدم شنو تفصيلي، لأنه لا يجب القطع بوجوب الحج. حتى نقول يستلزم زوال العلم الإجمالي، ومثل العلم الإجمالي الذي يكون جريان الأصل في بعض أطرافه مستلزم لزواله، لا يعقل أن يكون مانع من ذلك الأصل الترقيقي. هذا ما يجي في الصورة الثانية، وإنما يأتي في الصورة الأولى لاعتبار أن جريان الأصل الترقيقي في الدين يستلزم ماذا؟ القطع لتحقق موضوع وجوب الحج، وبالتالي القطع في وجوب الحج. ومع القطع لوجوب الحج ينقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، بينما في الصورة الثانية لا، وليس هكذا، لأن مجرد إجراء الأصل الترقيقي في الدين ما يعني تحقق، او الجزم بتحقق ماذا؟ بتحقق موضوع وجوب الحج، لا ملازمة بين النفي الظاهر وبين النفي شنو الواقع. هذا الاعتراض الثاني في الوضع. وصلى الله عليه وسلم.